بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الحطب والكلى. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معن بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يأخذ أحدكم كحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد. معل بن أسد العمي البصري أخو بهز، بهز بن أسد، قال في التقريب: ثقة ثبت. قال أبو حاتم: لم يخطئ إلا في حديث واحد. من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1218 على الصحيح، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي التقريب يرمز لأبي داود في القدر بقد. قال: حدثنا وهيب وابن خالد البصري، وهو ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 65 وحديثه الكتب الستة. قال عن هشام: هشام بن عروة ابن الزبير، وهو ثقة حافظ إمام من الطبقة الخامسة، توفي سنة 46 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن أبيه هو عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، كان ثقة ثبتا فقيها تابعيا مشهورا، وكنيته أبو عبد الله، توفي سنة 94 ومن الطبقة الثالثة. عن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد، الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، جده خويلد، وهو والد من؟ والد خديجة، فتكون خديجة رضي الله عنها عمة الزبير. نعم، تكون عمة للزبير. ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يلتقي معه في من؟ في قصي، في قصي ابن كلاب. توفي الزبير في جماد الأولى سنة 36 عند انصرافه من معركة الجمل. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لأن، اللام هذه إما أن تكون ابتدائية وإما أن تكون جوابا لقسم محذوف، أي والله لأن، وهي تفيد التأكيد، هي تفيد تأكيد ما تدخل عليه، فهي مؤكدة للجملة التي بعدها، وهي التي وهو الحكم الذي قرره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا، في أن الإنسان مهما كان عمله ولو كان شيئا ممتهنا عند الناس هذا خير له من السؤال. لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه، أي يعني السؤال خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. ومعنى الحديث: أي إن لم يجد أحدكم إلا الاحتطاب من الحرف، إلا الاحتطاب هو شيء ممتهن، فهو مع ما فيه من امتهان المرء نفسه ومن المشقة، يعني هذا الاحتطاب فيه امتهان وفيه مشقة أيضا وفيه تعب، ولكن يقول هذا كلام القسطلاني خير له من سؤال الناس، يعني أدنى الحرف وأدنى المهن خير من السؤال. فإن قال قائل: لو كان المرء يعطى، يعني يأتيه المال وهو جالس في بيته ويعطى ولو كان يعطى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطي أم منع، حتى ولو أعطي فليكف وليعمل. ثم إن الإنسان، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ولذلك كثير من الشباب الآن يشتكون من البطالة، كثير من الشباب اليوم يشتكون من البطالة، وما في أعمال وما في كذا وشكوى، والله ما يؤتون إلا من أنفسهم. لو كانوا أتقياء، لو كانوا محافظين على الصلاة، لو كانوا يتقون الله عز وجل، لو كانوا يتوكلون على الله حق توكله، بمعنى وحق التوكل يدخل فيه ماذا؟ الأخذ بالسبب، أن الإنسان يسعى ويبذل، والله لرزق. فرزق الله واسع سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يحرم من قبله هو. إن العبد كما جاء في الحديث ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فكيف يكون هذا الشاب وهو شاب لا يصلي ولا يعرف الله عز وجل ولا يذكره، ثم يريد أن يرزقه الله عز وجل؟ الله المستعان. إنما التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا التوفيق إنما يأتي أولا بالتقوى وبالصلاح. وعلى كل حال، الإنسان مهما كان لا يبقى أسير البطالة ولا يبقى أسير الاعتماد على الغير من الناس، وإنما يعمل حتى ولو لم يكن من ذلك إلا الاحتطاب، حرفة من الحرف، عمل. والآن لو أن الإنسان ليس الاحتطاب، الآن لو يعمل عامل نظافة، وهذا شيء يعني مبتذل عند الناس، يعمل عامل نظافة يكف بذلك وجهه عن الناس ولا يسأل. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه.
قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال حدثنا الليث بن سعد الإمام الفقيه أبو الحارث الفهمي المصري المتوفى سنة 75 و100، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، هو ثقة ثبت، توفي سنة 44 و100، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبو بكر المتوفى سنة 24 و100، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ويقال مولى عبد الرحمن بن أزهر، واقتصر عليه في التقريب، يعني في تقريب التهذيب لو تبحث في أبي عبيد الموجود مولى عبد الرحمن بن أزهر، وليس هناك مولى عبد الرحمن بن عوف، مما يحدث اضطرابا عند الباحث. واسمه سعد بن عبيد. روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة كما في هذا الموضع، وهو ثقة. قال الزهري تلميذه: كان من القراء وأهل الفقه. قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة 98، وكان ثقة وله أحاديث. وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له، أي يعني فيبيع هذا الجواب، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وكلمة فيعطيه أو يمنعه يعني فيها إشارة إلى ذل السائل، لأن السائل يكون رهنا لمن؟ للمسؤول، يكون رهنا له، إما أن يمن عليه وإما أن يحرمه. فلماذا الإنسان يكون رهنا للسؤال؟ والشاهد في هذا الحديث في الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى بيع الحطب، وفي هذا الدليل على جواز ذلك. ولو كان هذا الشيء يعني ممتهنا عند الناس، مبتذلا عند الناس، يعني مهنة لا يرغب فيها الكثير من الناس، ما في بأس، ليست عيبا وليست شيئا محرما والحمد لله. وإنما الحرام والعيب في أن الإنسان يسأل وهو قادر على العمل، وهو قادر على العمل حتى ولو كان حطاما. والله المستعان. إذن هذا الشاهد في هذين الحديثين فيهما بيع الحطب. في الأول قال: فيأخذ حزمة من حطب فيبيع، وفي الثاني قال: لأن يحتطب. إذن هذا فيه بيع الحطب. يبقى بيع الكلى يأتي في الحديث الذي بعده. نعم نسمعه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فألفتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إثرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السلام؟ قال: قد جب أسلمتهما فذهب بهما. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى هو الرازي المعروف بالصغير، وهو ثقة حافظ، توفي بعد 120، ومن الطبقة العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا هشام، هشام هو ابن يوسف الصنعاني القاضي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي 97، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، لم يخرج له مسلم. وهذه جادة، إذا رأيت في السند هشام عن ابن جريج أو هشام عن عبد الرزاق فهو هذا هشام بن يوسف الصنعاني القاضي. في السند الأول تقدم معنا هشام، هشام عن أبيه، هذا هشام بن عروة. هنا هشام عن ابن جريج هو هشام بن يوسف الصنعاني. حتى نضبط هذا الذي يعرف، هذا فن في علم الحديث يعرف بالمهمل، بالمهمل يعني الذي يذكر هكذا باسمه وحده، وأحيانا يحصل تخليط، وأحيانا يعسر حتى على كبار الحفاظ. يعني أحيانا الحافظ ابن حجر لا يستطيع أن يجزم بمن هذا الرجل، هل هو فلان أو فلان. ومر معنا حالات حصل فيها خلاف بين كبار الحفاظ. قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه المتوفى 150، أنه قال: أخبرني ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين ابن علي، علي بن حسين هو زين العابدين المتوفى 94، وهو ثقة ثبت عابد فاضل من خيار الناس. وعلي بن حسين هذا ممن تعبده الشيعة. نعم أنا لا أقول تنتحله، تعبده، لأنهم يزعمون أنه يعلم الغيب، وأنه يعلم متى يموت، وأنه يعلم كل شيء، وأنه هذا اعتقاد في الأئمة، وزين العابدين عندهم من الأئمة، نعوذ بالله. إياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. زين العابدين رحمه الله من الطبقة الثالثة وحديثه في كتب الستة قال عن أبيه والحسين بن علي الشهيد الصحابي رضي الله عنه المتوفى في يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة، وكان ولد في شعبان في السنة الرابعة. ويقال في حسين ما قلته قبل قليل في من؟ في ابنه زين العابدين في علي. والحسين عندهم يعني عند الرافضة، الرافضة إلى اليوم ماذا يقولون يعني إذا تحمسوا؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يعني في قتل أهل السنة. وهل الحسين خرج على أهل السنة؟ سبحان الله، الرافضة هؤلاء كلما تعمقت في أقوالهم في مذاهبهم كلما تأكدت من حماقتهم أنهم حمقى، وأنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا دين ولا عقل، ليس عندهم نقل وليس عندهم عقل. لبيك يا حسين، يفعلون هكذا، لبيك يا حسين. في ماذا طيب لبيك يا حسين؟ في قتل أهل السنة. وهكذا فعلوا الرافضة، إذا تمكنوا من أهل السنة حققوا لبيك يا حسين، وهم في الحقيقة لا يلبون دعوة الحسين، وإنما يلبون دعوة ابن سبأ الذي حرضهم قديما على قتل عثمان وعلى قتل من كان على عقيدة عثمان إلى يوم الدين. فهم ينبغي عليهم أن يقولوا لبيك يا ابن سبأ، ابن سبأ اليهودي الخبيث، وليس الحسين بريء منهم. الحسين لم يخرج على أهل السنة ولم يدعو إلى قتل أهل السنة، وإنما هم ينتحلون هذه الدعوة لبيك يا حسين، يعني في قتل أهل السنة. وإذا تمكنوا من ذلك قتلوا وسحقوا وفعلوا الجرائم كما حصل منهم في العراق، أليس كذلك؟ وكما حصل منهم في الشام، وكما حصل منهم في كل زمان وفي كل مكان تمكنوا فيه. ارجعوا إلى تاريخ الروافض في دولة بني بويه، وفي دولة ما تعرف في التاريخ بالفاطميين والعبيدية الأخباث، وفي كل دول الرافضة والقرامطة ماذا فعلوا؟ أخذوا الحجر الأسود، سرقوا الحجر، يعني سرقوا شيئا اليهود لا يسرقوه، النصراني لا يسرقوه، الحجر سرقوه ونقلوه من مكة إلى الأحساء المنطقة الشرقية الآن. سبحان الله العظيم، أتأكدتم منهم أن هؤلاء زنادقة؟ نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم وظلمهم وبغيهم على المسلمين. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي توفي في رمضان سنة 40، أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشارف الناقة المسنة. قال في مغنم يوم بدر. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عندما برجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. الإذخر هذا نبت معروف، إذا نقف عند الإذخر والله المستعان. إن شاء الله تعالى نحاول أن ننهي الكتاب كله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن الباب الأخير كله في أحاديث مرت معنا فنمر عليها مرار الكرام إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا، والحمد لله رب العالمين.